بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، يا من اجتمعتم في مجلس من مجالس القرآن، أبشروا وأملوا، فإن الخير معقود بمثل هذه المجالس لمن رزقه الله عز وجل حسن النية. نواصل الوقفات المتدبرات مع أمثال القرآن، نتفكر فيها ونتدبرها ونتذكر بها. وقبل أن نشرع في عرض بعض أمثال القرآن، نجيب عن هذا السؤال، وهو سؤال طيب، فإن الأخ كأنه يقول: ذكرتم أن الأمثال تقرب بها المعاني إلى العقول بأمور محسوسة، فكيف تقولون فيما كان التمثيل فيه ممثلا بشيء غير معلوم لنا، بشيء غير محسوس، طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ طيب، نحن ما نعرف رؤوس الشياطين. نقول: انظر إلى المقصود من المثال. ما المقصود من المثال؟ المقصود بيان قبح هذا الطلع، والمستقر في نفوس الناس أن رؤوس الشياطين في غاية القبح، في غاية القبح، فهم وإن لم يروها، لكن المستقر في نفوسهم أن غاية القبح هو رؤوس الشياطين. فبين قبح طلعها بأقبح ما يعلمه الناس في نفوسهم وإن لم يروه، وهو رؤوس الشياطين. فهذا ظاهر بين هنا. إذن يا إخوة، إذا أردنا أن ننظر في المثل من القرآن فلننظر إلى مقصوده، فإنا نجد أن المشبه به يحقق المقصود في غاية الإحكام وغاية الإتقان. ثم نواصل الوقفات مع أمثال القرآن، ونبدأ بقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا المثل العظيم ضربه الله عز وجل للكفار في إنفاقهم أموالهم، أن الكافر وهو ينفق أمواله في هذه الحياة الدنيا حاله كحال من زرع زرعا يرجو خيره، فمرت به ريح فيها برد شديد، والمعلوم أن الريح الشديدة مع البرد الشديد تحرق الزروع، فتحرق زرعه فلا ينتفع به ويتحسر على ذلك غاية التحسر. يقول العلماء: ويلحق بهذا من ينفق ماله لنصرة باطل حتى لو لم يكن كافرا، الذي ينفق ماله لنصرة باطل أو لدفع حق أو بغرض فاسد، كأن ينفق ماله ليقال إنه جواد أو ليمدح على الإنفاق فيكون مرائيا، فإن إنفاقه يكون مثله هذا المثل، فيكون كمن زرع زرعا وقبل أن يستحصد جاءت آفة فأحرقته وأذهبت فائدته، ولا شك أنه عند ذلك سيستحسر على ما أنفق. يقول ابن القيم رحمه الله في حكم هذا المثل: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر، لا يبتغون به وجه الله، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار، فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. ثم أشار ابن القيم رحمه الله إلى فائدة في هذه الآيات، قال: وفي قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم، فمن أنفق في ظلم فإن هذا مثله، من أنفق في ظلم فإن هذا مثله. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ضرب الله مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل، كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه، فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر أي برد شديد محرق فأهلكت زرعه، ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف. هذا الذي حصله خسر ماله وتعب وحصل له الأسف، بل إن الذي ينفق المال فيما ظاهره القربة سينال العقاب إذا كان يقصد بذلك غير وجه الله. أعوذ بالله الذي يظهر أنه يتصدق من أجل أن يمدح، من أجل أن يقال إنه جواد، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فسيتحسر يوم القيامة حيث يكون ذلك والعياذ بالله سببا لعذابه. المثال الثاني في مجلسنا اليوم مثل عجيب، قال الله عز وجل فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هنا ضرب الله مثلا لمن؟ للشخص الذي تظهر له علامات الحق ويبين له الحق ولكنه ينسلخ منه ويتركه ولا يتمسك به بأي عذر من الأعذار، سواء كان ذلك والعياذ بالله لفساد نفسه، أو ترك الحق من أجل أمير، أو من أجل جماعة، أو من أجل حزب. فإن الذي يعرف الحق وتتضح له معالمه ثم ينكص عن هذا الحق والعياذ بالله وينسلخ من هذا الحق فإنه إنما اتبع الشيطان. فمثله كمثل كلب وهو من أحقر المخلوقات عند الناس على هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله وقف طويلا مع هذا المثل لأن فيه حكما كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: شبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن تعلم العلم نعمة يمتن الله بها، فالعلم إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب شكرا. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: فترك العمل به واتبع هواه. يعني بعض الناس يا إخوة يعرف عقيدة السلف ويعرف أنها الصواب الذي لا شك فيه وأن ما يخالفها باطل لا حق فيه، ولكن من أجل وظيفة، من أجل منصب، لأنه في دولة لا تعلي عقيدة السلف، يترك عقيدة السلف ويظهر عقيدة غيرهم مما يرزق به مالا والعياذ بالله أو نحو ذلك. فهذا داخل في هذا المثل بوجه من الوجوه. قال: فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق. بما شبهه؟ قال: بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا. والحقيقة يا إخوة بمجرد أن يقال إن مثله مثل الكلب فإن هذا يجعل المؤمن ينفر من هذا العمل ويرى قبح هذا العمل. قال: الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا. وانتبهوا لإشارة ابن القيم رحمه الله هنا في الكلام التالي لوجه الشبه. قال: وهمته لا تتعدى بطنه. لا تتعدى بطنه، همة الكلب لا تتعدى بطنه. فهكذا هذا الذي عرف العلم والحق والخير وتركه من أجل الدنيا. يقول: وهمته لا تتعدى بطنه، وأشدها شرها وحرصا. ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وهو يتشمم الأرض، ما يرفع رأسه، دائما يضع رأسه في الأرض يتشمم الأرض من شدة حرصه. وكذا هذا الإنسان الذي يعرف الحق ويتركه، هو بعد أن كان رأسه مرفوعا وضع رأسه في الأرض من أجل الحرص ومن أجل الشره والعياذ بالله.
قال: ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه. إذا رميت له بحجر رجع إليه، إذا رميت له بأي شيء من حرصه وشرهه يرجع إليه. وكذا هذا الإنسان، ما أن يشار إليه بشيء حتى يذهب إليه، وتجده متقلبا مرة في الشمال ومرة في اليمين. إن كانت الأموال في الشمال كان في الشمال، إن كانت الأموال في اليمين كان في اليمين. إن كان الحديث عن طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة يكسب المال، وهو الذي تنظر يعني إليه يعني الجهات المعنية، كان مع هذا. وإن كان الذي يكسبه الجماهيرية والأموال أن يسب ولاة الأمر وأن يحمل على الذين يرون طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، كان مع الذين يسبون ولاة الأمر ويحملون على من يأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. يقول: وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعظه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا والجيف، والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري، أحب إليه من اللحم الطري، والعذرة أحب إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب. انتبهوا لهذا، يعني سبحان الله، ابن القيم يعني وقف مع صفات القلب، الكلب القبيحة التي تنطبق على هذا الذي مثل له بالكلب. يقول: وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا، مع أنها ميتة وتكفي الكلاب الكثيرة، لا يسمح لكلب أن يشاركه فيها. قال: إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا ثياب حسنة وثياب جميلة ورئاسة وضع له أنفه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. قال: وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه، لأنه عرف الحق، بالكلب في حال لهثه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا، لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه عليها نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد، لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده منقطع. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذا الكلام: قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث، هذا بالنسبة للقلب، بالنسبة للكلب، وكذلك بالنسبة للذي يلهث وراء الدنيا ويترك الحق من أجل الدنيا، فإنك تجده دائما لاهثا ودائما خائف الفؤاد، إذا استدعاه المسؤول خاف أن يكون أخطأ وأن يفعل له وأن يفعل له، إن تركه المسؤول خاف يقول لماذا لا يسألون عني، لعلهم يعني لاحظوا علي شيئا، لعله كذا، يجعل الله ذلك في قلبه الذي يعرف الحق ويعرض عنه. يا إخوة، يفقد الأمن، يفقد الأمن النفسي، لا يكون في قلبه أمن، بل دائما يكون خائفا، إن رأى جنديا خاف، وإن لم يرى جنديا خاف، إن استدعاه المسؤول خاف، وإن تركه المسؤول خاف، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. قال ابن القيم رحمه الله: فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش، وإن كان فيه صبر على الجوع. قال: وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث، فهكذا مشبهه في شدة حرصه، وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف. فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. ثم قال: وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى، فمنها قول الله: آتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أن المنعم عليه هو الله، يسر له الذكرى، يسر له الآيات، آتاه الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، فإنها نعمة، والله هو الذي أنعم بها عليه، فأضافها إلى نفسه. ثم قال: فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم. ثم أشار ابن القيم رحمه الله إلى ملمح، قال: ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه باتباعه للهوى، فهو الذي ظلم نفسه بشرهه وحبه للدنيا وإثاره للدنيا على الآخرة. قال: ومنها قوله سبحانه: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه. مراد ابن القيم أن يبين لنا هنا يا إخوة أن آيات الله الأصل أن الإنسان يحفظ بها من الشيطان، لكن هذا لضعف قلبه وفساد إرادته لم يحفظ من الشيطان بهذه الآيات، بل أتبعه الشيطان. قال: كان محفوظا محروسا بآيات الله، محمي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان، ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف عملهم. وهذا على كل حال، هذا المثال كما قلنا يضرب لكل من علم وترك العمل من أجل الهوى أو من أجل الشهوة أو من أجل المنصب أو غير ذلك. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في هذا المثال إفاضة كبيرة، ومن أراد أن يستفيد مما ذكره ابن القيم فليرجع إليه، فإنه رحمه الله يعني قد وقف مع هذا المثال وقفة طويلة، ولكن أنا أطوي الكلام من أجل ضيق الوقت. المثال التالي مثال ما أحوجنا إليه وإلى أن نتذاكره وأن نقف عنده، فإن الأمر الذي فيه من آفات الزمان، وللأسف أن بعض طلاب العلم قد غرهم الشيطان فزين لهم الوقوع في تلك الآفة وألبسها بلباس الدين، ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات التي أدبنا فيها ربنا تأديبا عظيما، قال: يا أيها الذين آمنوا، والقاعدة يا إخوة أن الآية إذا صدرت بيا أيها الذين آمنوا فإنما فيها من الأمور العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لماذا؟ إن بعض الظن إثم، فأمرنا الله عز وجل أن نجتنب كثيرا من الظن. لماذا؟ خشية أن نقع في الإثم، لأن بعض الظن إثم. فسبحان الله يا إخوة، كيف علمنا الله أن نحتاط لأنفسنا في الظنون وأن نجتنب الكثير من الظن خشية أن نقع في الإثم، مع أن الله قال إن بعض الظن إثم ولم يقل إن كثير الظن إثم، وإنما أراد الله أن يعلمنا أن نحتاط لأنفسنا في باب الظنون، ولا سيما فيما بيننا يا إخوة نحن طلاب العلم الذين ظهرت فينا أو أظهرنا السنة وأقبلنا على التوحيد وكنا إخوة، ينبغي علينا أن نجتنب الكثير من الظنون وأن نحتاط لأنفسنا في هذا الباب، وأن لا نؤاخذ إخواننا بالظنون. ولا تجسسوا، الذي يدعو إلى التجسس يا إخوة هو الظن، فكأن الله عز وجل أمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن ثم قال لنا: فإن وقعتم في الظن فلا تجسسوا، فإن وقعتم في الظن فلا تجسسوا، وإنما أتركوا الأمر وأعرضوا عنه لو جاء إبليس فأوقع في قلبك الظن بأخيك في منهجه في عقيدته من غير أمر بين، بل هو ظاهر على السنة والاستقامة والعقيدة السلفية، فلا تتجسس، لا تذهب تسمع وتقرأ بل احمل الأمر على المحمل الحسن ما دام أن الأصل يدل عليه. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فشبه ومثل الغيبة بأكل لحم المسلم ميتا. لا شك أن أكل لحم الإنسان قبيح، فكيف بأكل لحم المسلم؟ لا شك أنه أشد قبحا، فكيف بأكل لحم المسلم الميت؟ لا شك أن الأمر أعظم قبحا. فكرهتموه، فكرهتموه، إما أن المراد فكرهتم هذا الأمر لقبحه، أو أن المراد فكرهتم من يأكل لحم أخيه ميتا. فينبغي أن لا تحب الغيبة وأهلها، والغيبة يا إخوة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته إن كان فيه، وإن لم يكن فيه فهذا البهتان، فهو غيبة وكذب والعياذ بالله. فإن كان ذكرك أخاك بما يكره فيما يتعلق بأمور الدنيا فهو غيبة على كل حال، سواء كان صالحا فاسقا في أمور الدنيا، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته غيبة على كل حال. فلان قصير، ذاك القصير القريب من الأرض، فلان أعور، فلان زوجته كذا، هذه غيبة على كل حال. يا إخوة، إبليس يغر بعض الإخوة الذين عندهم غيرة وعندهم سنة، فيتكلمون عن بعض أهل البدع في أمور الدنيا، يقول ذاك يعني متين ما أدري ما به، أعور ما أدري ما به، امرأته كذا وكذا. هذا يا إخوة على كل حال غيبة، سواء كان عمن تحب أو تكره من المسلمين، سواء كان كرهك له شرعيا أو غير شرعي. وإن كان ذكره فيما يتعلق بالأمور الشرعية، مثل أن تذكر الفاسق المظهر فسقه بفسقه، إنسان يشرب الدخان أمام الناس وأنت في غيبة تقول فلان يشرب الدخان، هذا ليس غيبة، لأنه هو مظهر فسقه أمام الناس. مبتدع تذكره ببدعته، هذا ليس غيبة، بشرط أن يكون القصد صحيحا، فيكون قصدك نصرة الدين ونصرة الحق. على أنه مع هذا ينبغي للإنسان أن لا يكثر منه، وإنما هو في الحقيقة عند العلماء والعقلاء بمنزلة أكل المضطر من الميتة، ما يحقق المقصود. أما أن يجعل الإنسان هذا ديدنه في كل مجلس وفي كل وقت، هذا في الحقيقة أولا لا فائدة منه، ثانيا يقسي القلب، ثالثا يعود الإنسان على الغيبة. ولذلك يا إخوة نقول لا شك أن ذكر الفسقة بفسقهم وذكر المبتدعة ببدعهم لنصرة الدين وإعزاز السنة وقهر البدع من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، ومن أحسن المكارم وأفضلها. ولكن ينبغي للعاقل العالم أن يجعل ذلك بالمقدار، وألا يكثر منه، وأن يجعل الأمر إلى أهله أيضا، فلا يعرض الأمر على من ليس أهلا له، أو يضره. فهذا أمر من الأهمية بمكان. يقول ابن القيم رحمه الله: شبه الله تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه، ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت. قال: ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. يعني يا إخوة، ابن القيم هنا يقول: ما وجه الشبه بين الغيبة وأكل لحم المسلم الميت؟ يقول: وجه الشبه من وجهين. الوجه الأول أن المغتاب يذكر المسلم بعيبه في غيبته، فهو كمن يأكل من لحم الميت لأن روحه غائبة. والوجه الثاني أن المغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أن المغتاب من أخيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكذلك الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. قال: ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه. والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه. قال: ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك. يعني للأسف يا إخوة، كثير من الناس ينظرون إلى الغيبة على أنها يعني تجعل المجلس طيبا، والمغتاب يقولون فلان سلطان مجلس، فلان سلطان مجلس. والمغتاب للمسلمين هو في الحقيقة يتفكه بأعراضهم. قال: لما كان المغتاب كذلك شبه بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه، كأنه يقطع اللحم ويأكله يستمتع به. ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتا، ومحبته لذلك، وانتبهوا لهذا الملمح، قال: ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. يعني الأكل مجرد فعل، لكن أن يحب ذلك فهذا قدر زائد وأقبح من مجرد الأكل. قال: فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه للمحسوس، وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا، ووصفهم بذلك في آخر الآية. يعني كأن هذا وصف بالتناقض. أنتم تكرهون أن يأكل الإنسان لحم أخيه ميتا وتحبون الغيبة، ومقتضى العلم والفقه أن تكرهوا الغيبة كما تكرهون أكل لحم الأخ ميتا. من أمثال القرآن العظيمة التي فيها مواعظ للقلوب قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقريب منه قول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمثل الله عز وجل الحياة الدنيا في سرعة زوالها بالنبات، يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يستحصد ثم يتكسر ويصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا، فالله مقتدر على الدنيا وأهلها، كما أنه سبحانه مقتدر على الزرع. وهذه حالاتنا في الدنيا مثل الزرع، وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب، ثم شيب، ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. حالاتنا في الدنيا كحالات الزرع: ضعف وصغر، ثم شباب وقوة، ثم وهن وضعف، ثم موت. ولكن الشأن كله أن بعد الموت نقبر، وفي قبورنا نسأل، ثم نبعث، وبين يدي ربنا نحاسب، ثم إلى جنة أو نار. يقول ابن القيم رحمه الله: شبه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. هذا أمر الدنيا، هذا أمر الدنيا، لا تملك منها شيئا، لا تملك منها شيئا. والأجل محدود، وإذا حل الأجل سلبت منك الدنيا وأخرجت منها. يقول: فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن صاحبه أنه قادر عليها مالك لها، فيأتيه أمر الله فتدرك نباته الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن من قبل. يشير ابن القيم رحمه الله إلى أن الدنيا مثل الأرض والزرع فيها، قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. نظر ميمون بن مهران يوما إلى أصحابه فإذا منهم شباب ومنهم شيوخ، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بيض؟ ما ينتظر بالزرع إذا بيض؟ قالوا: الحصاد. يشير إلى بياض لحاهم وشعورهم. ثم نظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد، قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. وها نحن نرى شبابا يموتون، نرى أطفالا يموتون، ونرى شبابا يموتون، ونرى كهلة يموتون، ونرى شيوخا يموتون. فابن القيم رحمه الله يشير إلى هذه القضية فيقول: فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها. فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل. المال إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه، المال إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. المال إما أن يذهب عنك وإما أن تذهب عنه. قال: فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. قال: فذلك كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف. طبعا العشب يا إخوة هو النبت اليابس، والكلأ هو النبت أخضر كان أو يابسا. قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم. فبينما هم في تلك الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت. فهذه حال الدنيا سواء بسواء. ومن الأمثلة والأمثال العجيبة العظيمة مع قصر لفظها في القرآن الكريم، قول الله عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. الله عز وجل ذكر الكفار وذكر المؤمنين، وبين أن مثل الفريقين كالأعمى والبصير، فالكفار وإن كانوا يبصرون بأعينهم لا بصيرة عندهم في الحقيقة، فكأنهم عمي. وهذا سبحان الله يا إخوة أمر عجيب. الكافر تنطمس بصيرته حتى مع ذكائه ونبوغه في العلوم، تجده منطمس البصيرة. في سنة من السنوات يا أخوة كنا في جامعة بوذية في تايلاند، وفيها كلية للشريعة، وكنا نقيم دورة في كلية الشريعة، وكنا نخرج الصباح نذهب إلى مقر الدورة ونمر بأساتذة كبار يخرج الواحد منهم في الصباح بصحن فيه تفاحة وكأس ماء ويضعه عند الصنم التمثال الذي عند سور البيت، يضع التفاحة ويضع كأس الماء، وإذا جاء في المساء قبل المغرب جاء وجد التفاحة كما هي والماء كما هو، وحمل التفاحة والماء وأدخلها في البيت، ومن الغد يقوم ويخرج التفاحة ويضعها عند هذا الصنم. سبحان الله، أين البصيرة؟ أولا صنم يحتاج أن تخدمه، كيف يكون إلها؟ ما يستطيع أن يأتي بالتفاحة لنفسه من داخل البيت، أنت الذي تأتي بالتفاحة والماء. ثانيا تضعها جنبه، ما يستطيع أن يستفيد منها شيئا، تأتي وتجدها كما هي وتحملها، ومع ذلك يعبدون هذا الصنم، وهم أساتذة كبار في علوم من علوم الدنيا الدقيقة. سبحان الله، كأنهم عمي، وإلا لو وجد شيء من البصيرة لأدركوا أن هذا باطل يقينا. والمؤمن مثله مثل البصير الذي يبصر وينتفع، فيعرف أن هذا ينفعه وأن هذا يضره. ومثل الكافر كالأصم، فهو مع عماه عمى البصيرة لا يسمع سمع انتفاع، هو يسمع ولكن لا يسمع سمع انتفاع. وقد يكون الشيطان أصم أذنيه بالشبهة. كنت أتعجب كثيرا من النصارى في قولهم بالتثليث، مع أن الأمر يمكن إبطاله بقليل من التفكر. فلما زرنا سنة من السنوات أمريكا وزرنا جامعة تعنى بدراسة الدين اللاهوت، فجلسنا مع رؤساء الأقسام، فلما طلبنا منهم أن نتناقش في مسألة التثليث وبدأنا نتكلم، قال كبيرهم: لا، لا تتكلم في هذا الأمر. لماذا؟ يقول: العقل، الدين فوق العقل، الدين فوق العقل. معنى ذلك أنك ما يمكن أن تنظر إلى هذا الأمر بعقلك. وهذه شبهة وضعها الشيطان في نفوسهم حتى لا يسمعوا الحق. فهم سبحان الله مع كونهم يسمعون سمعا من حيث الظاهر، لكنهم لا يسمعون سمعا ينتفعون به. أما المؤمن فمثله مثل السميع، والسميع كثير السمع، فهو يسمع وينتفع. يقول ابن القيم رحمه الله: إنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق. وهذا هو العمى الحقيقي، عمى القلوب التي في الصدور هو العمى الحقيقي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه، فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب سميعه، ولذلك تجده مؤمنا موقنا حتى لو كان لا يرى في الحقيقة. بل من المؤمنين اليوم من لا يرى ولا يسمع ومع ذلك عنده إيمان ويقين، لأن الله عز وجل أنار بصيرته. قال: كبصير العين وسميع الأذن. فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هل يستويان مثلا. من أمثلة القرآن التي نص أهل العلم على أنه ينبغي على كل مؤمن أن يقف عندها وأن يتدبر ما فيها من المعاني والحكم، قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل قال: يا أيها الناس، فجعل النداء للناس أجمعين. ضرب مثل فاستمعوا له، فإن من استمعه وتدبره وتأمل معناه سينتفع به غاية الانتفاع. ما هذا المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله، جميع الآلهة، سواء كانت هذه الآلهة من الأصنام، من الأشجار، من الملائكة، من الأنبياء، كل آلهة تعبد من دون الله، لن يخلقوا ذبابا. الذباب عند الناس من أحقر الحيوانات وأصغر الحيوانات. كل الآلهة لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، ليس الواحد منهم بل جمعهم لا يستطيع أن يخلق ذبابة، والله خلق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. طيب، هم لن يخلقوا ذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو سلبهم الذباب شيئا، والذباب لا يسلب إلا شيئا يسيرا، لا يستنقذوه منه، لا يمكن أن يستعاد. وهذا دليل على ضعفهم. ضعف الطالب والمطلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل. يا إخوة، هذا المثل يسد أبواب الشرك ويقطع وسائل الشيطان لإغواء الناس بالشرك. الشيطان يأتي للناس، حتى يأتي إلى من قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول: لا، الأولياء ينفعون ويضرون، الأولياء يتحكمون في الكون، الأولياء يرزقون. بل بلغ الحال ببعضهم والعياذ بالله أن يقول: إن الولي يستطيع أن يخلق. فادعوهم واجعلوهم وسائط بينكم وبين الله، ادعوا الأولياء وتقرب إلى الأولياء واجعلهم وسائط بينك وبين الله. نقول لهم: هاتوا لنا وليا استطاع أن يخلق ذبابة. ولو اجتمع الأولياء والله ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة. وهاتوا لنا أحدا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب. فهذا المثال أو هذا المثل من أعظم ما ينفع العباد من قطع علائق الشرك من أصلها، ليتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فلا يتوجه القلب إلا لله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا ينذر إلا لله. يقول رحمه الله: حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده. لماذا يعبد المعبود؟ لأنه يرجى نفعه ويخاف ضره، يرجى نفعه ويخاف ضره، فأقل درجة في المعبود أن يكون قادرا على إيجاد ما ينفع وإعدام ما يضر. يقول: والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه. فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ يقول رحمه الله: وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم، أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة. هذا يا إخوة فيه إشارة إلى موضوع، وهو أن الكرة التي يلعب بها كانت معروفة من زمن ابن القيم. ليس صحيحا ما يذكر مثلا أن الإنجليز هم الذين اخترعوا الكرة، هذا ابن القيم وهذا نص. يقول: أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات وأن يصعد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات للإله الحق. وأذل من ذلك عجزهم وانتفاء إله وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه. ثم سوى الله بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله ضعف الطالب والمطلوب. قيل الطالب العابد والمطلوب المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز، ضعيف متعلق بضعيف. وقيل الطالب الإله المعبود بالباطل، والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلب منه. وقال أيضا: فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يستمعه فقد عصى أمر الله. كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها. ونحن يا إخوة بحاجة إلى شرح هذا المثال لأهلنا للمسلمين، فإن بعض المسلمين غرهم الشيطان وأوقعهم في الشرك بالله، زاعما لهم أن هؤلاء المخلوقات تستطيع أن تنفعهم وأن تضرهم، وأنهم شفعاء بينهم وبين الله. وللأسف أن بعض الخطباء في بعض ديار المسلمين يقررون هذا الشرك للناس، فأمتنا أهلنا أحبابنا إخواننا بحاجة لأن نقرر لهم التوحيد وأن نحذرهم من الشرك. وأغلى وأحلى ما نملك يا إخوة التوحيد، فيجب علينا أن نتقي الله في توحيدنا، وأن نتقي الله في أمتنا، وأن نعلم الناس التوحيد، وأن يكون حرصنا الأعظم على أن نعلم الناس التوحيد. ومن أعظم ما ينفع الناس هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل، نبينها ونبسطها ونشرحها ونبين كلام العلماء حولها. من الأمثلة العظيمة من الأمثال العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن مثل نسمعه كثيرا ويخطئ كثير من الناس في فهمه. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا المثل يا إخوة ضربه الله عز وجل لنوره في قلب العبد، في قلب المؤمن. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن، كما قال أبي بن كعب وغيره، وقد اختلف في تفسير الضمير في نوره، فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المؤمن أي مثل نور المؤمن. قال رحمه الله: والصحيح أنه يعود إلى الله عز وجل، والمعنى مثل نور الله عز وجل في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من هذا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه وواهبه إياه، ويضاف إلى العبد إذ هو المحل القابل له، فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء، والقابل العبد المؤمن، والمحل قلبه، والحامل همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. قال: وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم. فهذا المثال يقول فيه ابن القيم رحمه الله، وأنا يعني سأقف يعني بعد قليل من أجل ترك المجال للأسئلة. يقول: فتأمل صفة مشكات، وهي قوة لا تنفذ. القوة التي تكون في الجدار يا إخوة ولا تكون نافذة، بل يكون الجدار من خلفها، وهذا قديما كان الناس يضعونه في البيوت ويضعون فيه السراج، لأن هذا يجمع الضوء، يجمع الضوء. يقول: فتأمل صفة مشكات، وهي قوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء، قد وضع فيها مصباح، وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها، ومادته أي الزيت من أصفى الأدهان وأتمها وقودا من زيت شجرة في وسط القراح، لا شرقية ولا غربية، بحيث تصيبها الشمس من أحد طرفي النهار، بل هي في وسط القراح محمية بأطرافها، تصيبها الشمس أعدل إصابة، فمن شدة إضاءتها وحسن زيتها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع هو مثل نور الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. وتكلم رحمه الله كلاما طويلا وقال: مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، من بدع وضلالة واجتناب هدى واتباع هوى وإعراض عن أسباب السعادة. وهذا هو النور الذي أودعه الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفته ومحبته والإيمان به. ثم ذهب رحمه الله يذكر صفات هذا المثال ويجليها. إذن مثل نوره يعني أن هذا مثل نور الله الذي يرزقه العبد المؤمن ويكون في قلبه، كمثل هذا المثال الذي بينه الله عز وجل. وعلى كل حال أيها الإخوة، إن أمثال القرآن فيها حكم عظيمة، ولو أن طالب العلم أخذ مثالا واحدا من أمثال القرآن ودرسه وكتب فيه بحثا لوجد مادة كبيرة. ولذلك يا إخوة، لو أن كل واحد منا يستطيع أن يدرس في مسجد، جعل من ضمن دروسه أن يعرض مثلا من أمثلة القرآن على الناس، يقرأ في كلام أهل العلم ويلخص كلامهم بما يفهمه الناس، ويقرأ لهم المثل ويشرح لهم ذلك المثل، لانتفع الناس كثيرا به، واندفعت كثير من الشرور عنهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من محب القرآن ومن أهله، وممن يسعون في تدبره وفهمه وتذكير الناس به. ولعلنا نقف هنا من أجل أن نجيب عن بعض أسئلة إخواننا قبل أن نتوقف ليستريح الإخوة قليلا قبل صلاة المغرب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الجار يؤذي جاره والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، فما حكم ذلك عند الله؟ والسؤال الثاني كذلك يقول: بخصوص الزوجة، إذا كانت الزوجة تخرج بدون إذن زوجها، ما حكم ذلك؟
أما شأن الجار فيا أحب، شأن الجار في ديننا عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإكرام الجار من أعظم أمور ديننا، ولا شك أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وأنها تسبب لعن الله للعبد، وتسبب لعن المؤمنين للعبد. فالذي يؤذي جاره في الحقيقة أهل لأن يلعن، وهذا دليل على قبح أذية الجار. لكن يا إخوة، أمرنا بالصبر على أذية جيراننا، وإذا أذانا الجار لا ينبغي أن نقابل أذيته بالأذية، فإن الأذية لا يعاقب بها. وهذه قاعدة يا إخوة انتبهوا لها: ما كان من أمر الله، الله هو الذي طلبه منا، لا يعاقب بضده. يعني كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من كفرك لا يجوز أن تعاقبه بتكفيره. أهل السنة والجماعة من اعتدى عليهم فكفرهم لا يكفرونه إلا إذا أتى بمكفر. من شتمك وسبك في دينك فإنك لا تعاقبه بمثل هذا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: كمن زنى بعرض مسلم لا يجوز للمسلم أن يزني بعرضه. فإذا آذاك جارك فإنه لا يجوز أن تعاقبه بالأذية. إذا وضع القمامة عند باب بيتك ما يجوز أن تقول للأولاد: اليوم ضعوا القمامة عند باب فلان. إذا أوقف السيارة وضيق عليك الطريق ما يجوز أن توقف السيارة وتضيق عليه الطريق وتقول دقة بدقة، بل الواجب علينا أن نصبر على أذية الجار. والحقيقة أن مثل هذا يحتاج محاضرة، لأن نجد اليوم والعياذ بالله أن كثيرا من المسلمين فرطوا في حقوق الجار. الآن يا أخوة الجيران، بعض الجيران ما يعرفون أسماء بعضهم، تأتي في الحي وتسأل عن فلان، وربما سألت جاره الذي بجواره يقول: والله ما نعرفه، هو موجود عندنا في هذا الحي؟ والناس الذين يسكنون في العمارة الواحدة ما يعرف بعضهم اسم أخيه، فضلا عن أن يكرمه ويؤدي إليه حقه. وهذا يخالف مقاصد الشريعة، ونحن بحاجة إلى التذكير بهذا الأمر. فحقيق بطلاب العلم أن يقيموا المحاضرات في هذا الموضوع. وأما سؤال الأخ عن كون المرأة تخرج بغير إذن زوجها، فلتعلم المرأة المسلمة أن طاعتها لزوجها في غير معصية الله واجبة ومن فرائض الدين، فلا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها في غير معصية الله حتى لو كانت ترى أن المصلحة في غير هذا. بل يا إخوة، نص الفقهاء نصا على أن الزوج لو منعها من زيارة أهلها أساء في منعه ويجب عليها أن تطيعه، وحق الزوج مقدم على حق الأب في الطاعة. فشأن الزوج مع الزوجة عظيم، فلا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها من أن تخرج بغير إذنه أن تخرج بغير إذنه، فإذا خرجت كانت آثمة. فالواجب على النساء أن يتقين الله وأن يعلمن أن طاعة الزوج من طاعة الله، وأن يلزمن ذلك. والواجب على الأزواج أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يحملوا النساء على المعصية. فلا ينبغي للزوج أن يأمرها بما لا تطيق، أو يأمرها بما هو شاق. فالزوج ينبغي عليه الرفق، والزوجة ينبغي عليها السمع والطاعة. ومع ذلك فليست الحقوق عندنا في الشرع صفقة مبادلة، وإنما كل واحد يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له. فالزوجة تطيع زوجها وإن كان في زوجها ظلم، والزوج يجب عليه أن يؤدي حق زوجته من الإحسان والرعاية والعشرة بالمعروف. وإن كان في الزوجة شيء من يعني عدم استقامة الحال له، فالشاهد أني أنصح المرأة المسلمة بأن تتقي الله عز وجل وأن تطيع زوجها في غير معصية الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو استخدام خاتم التسبيح لضبط عدد التسبيح؟ أنا أستخدمه لضبط العدد حيث أني أداوم على ذلك صباحا ومساء وقد تعودت عليه وأشعر بالطمأنينة بعد الذكر اليومي.
هذا الخاتم الذي فيه الأرقام ويعني يعد به الذكر، نقول أولا إنه خلاف السنة، فإن السنة أن الذكر يعد بالأصابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا عقدت التسبيح بيدك اليمنى أو بيديك فعلت عبادتين، الذكر والعقد. فالعقد عبادة والذكر عبادة، فتؤجر على الأمرين، تؤجر على الأمرين. ومن وجه آخر في تفضيل العقد باليدين على المسبحة وعلى الخاتم، أن اليد تكون معك في قبرك، أن اليد تكون معك في قبرك وتبعث معك. وأما خاتم التسبيح والمسبحة فإنها لا تكون معك في قبرك ولا تبعث يعني معك. لكن هل يجوز للإنسان أن يسبح بالمسبحة، أن يسبح بخاتم التسبيح؟ نقول يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أو بالخاتم أفضل من العد باليد ولا مساوي. لا يجوز أن يعتقد أن الخاتم أفضل من اليد. لماذا؟ لأن العقد باليد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل ما كان هناك خاتم، نقول كان هناك النوى وكان هناك الحصى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعد بالنوى، يستطيع أن يعد بالحصى، لكنه عد بيمينه صلى الله عليه وسلم. فنقول الشرط الأول أن لا يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أو الخاتم أفضل أو مساوي للتسبيح باليد. الشرط الثاني أن لا يعتقد أن ذلك سنة، وإنما يعتقد أن هذه وسيلة ليست سنة، لأن هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعتقد أنها سنة. الأمر الثالث أن لا يجعل ذلك شعارا على الطاعة، أن لا يجعل ذلك شعارا على الطاعة، فيجعل الإنسان هذا شعارا على أنه مطيع، يضع الخاتم في إصبعه ويريه الناس شعار على أنه يطيع ويذكر الله، والمسبحة على أنها شعار، هذا لا يجوز. والشرط الرابع أن لا يوافق أهل البدع، أن لا يوافق أهل البدع، بمعنى ما يجعل مسبحته كمسابح أهل البدع. معروف يا إخوة أن أهل البدع العوام لهم مسبحة، والشيخ له مسبحة، والوتد له مسبحة، فلا يجعل، لا يجوز أن يجعل ذلك على مراتب أهل البدع. فإذا كان ذلك كذلك فإن الذي يظهر والله أعلم أن التسبيح والعد بالمسبحة أو الحصى جائز، لكن تركه أفضل إذا توفرت هذه الشروط. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: يا شيخ والله إني أحبك في الله، أنا رجل ليس لدي عمل وأحاول أن أتاجر، وذلك يبعدني عن طلب العلم وعن الدروس العلمية، فهل أنا أدخل في هذه الآية مثله كمثل الكلب؟ جزاكم الله خيرا.
أحبك الله يا أخي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك والمسلمين. لا شك أن طلب الرزق مشروع، وكون الإنسان يطلب الرزق بنية أن يعف نفسه عن السؤال ويكفي أهله ذل السؤال عبادة يثاب عليها الإنسان، لكن لا ينبغي أن تخلي نفسك من الخير وسماع الدروس ولو بجزء يسير. لكن لا شك أن المسلم إذا اشتغل بالرزق لا يدخل في هذه الآية وفي هذا المثل، لأن المقصود بالمثل من تعلم فترك العمل بالعلم وانتكس إلى ضده والعياذ بالله، ولم يعمل بعلمه وآثر الباطل من أجل الدنيا على الحق الذي تعلمه، والعياذ بالله. أما ما ذكره الأخ من الحال فهذا لا يدخل في هذا المثال وفي هذا المثل، وإن كنا نقول ينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من سماع العلم.
بارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله إليكم، شخص خرج من منزل والديه وأهله لأنهم يفعلون المنكرات والأمور الشرعية ولا يقبلون منه، فما رأيكم بفعله؟ بارك الله في دينكم.
أعد السؤال.
شخص خرج من منزل والديه وأهله لأنهم يفعلون المنكرات، فما رأيكم بفعله؟
الواجب على الولد أن يحسن إلى والديه وأن يعاملهما بالإحسان والمعروف حتى لو جاهداه على الشرك، فإنه ينبغي أن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف. وإذا كان أهلك على بعض المنكرات ويأمرونك بالبقاء معهم فاسمع وأطع ولا تشاركهم في المنكر، وانصحهم بما يليق، وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر. أما إذا كنت متزوجاً وكنت على قدرة أن تخرج في بيت مستقل ولا يترتب على هذا مفاسد فهذا طيب، حتى تربي أولادك تربية صالحة بعيدا عن المنكرات، على أن تصل أهلك بالمعروف وتحسن إليهم.
أدري يا شيخ نقف
آخر شيء بس
خلها بعد المحاضرة، نترك للأسئلة وقتا طويلا إن شاء الله.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الوحيدي على هذا الدرس القيم وعلى هذه الأجوبة، ونسأل المولى أن يجعلنا جميعا ممن يسلمون ويتبعون حسنة، إنه من ذلك والقادر عليه. وننوه الحضور الكريم بوجود محاضرته لفضيلة الشيخ بعد صلاة المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.